أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل الفرج. قلنا أن الأصل أن في الأصل أن الولاية لله سبحانه وتعالى، وهذه الولاية الثابتة لله سبحانه وتعالى ناشئة من خالقيته التي تقتضي مالكيته تعالى لكل شيء، وهذا بحث موكول إلى محله، وهو أنه ما هو منشأ ولاية الله سبحانه وتعالى، ولكنه نأخذ ذلك كأصل مفروغ عنه. بينا بالأمس أن هذه الولاية الثابتة لله سبحانه وتعالى سواء على مستوى التكوين في الأعم من الفرعين أو من النحوين، يعني فيما يتعلق بنظام العلية والمعلولية، وفيما يتعلق بالتصرف في نظام التكوين اللي مصطلح عليها بالولاية التكوينية. هل أن هذه الولاية ثابتة للنبي؟ طبعا الآن ليس بحثي في باقي الأنبياء، حديثنا أين؟ في النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، لأن القدر المتيقن أن باقي الأنبياء بمن فيهم أولو العزم، هؤلاء أيضا لهم ولاية تكوينية، يعني التصرف في التكوين، يعني من قبيل أحيي لكم بإذن الله ونحو ذلك، أو ادعهن يأتينك سعيا، هذا ثابت. أما هل أيضا ثبتت لهم وساطة الفيض أم لا؟ ذاك بحث آخر. إنما الحديث منصب ومنحصر الآن فعلا في النبي وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أعزائي، بنحو الفتوى أبين للأعزاء، توجد هناك اتجاهات ثلاثة في مدرسة أهل البيت. الاتجاه الأول وهو الاتجاه الذي يعتقد أن الثابت للنبي وللأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، أو لا أقل الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، هي المرجعية الدينية والقيادة السياسية، وما زاد عن ذلك لا دليل عليه. نعم، فيما يتعلق ببيان الدين وبيان التشريعات، وفيما يتعلق بتنفيذها بعبارتنا المعاصرة، يعني لهم سلطة تشريعية وسلطة قضائية وسلطة تنفيذية. أما ما زاد عن ذلك فلم يثبت بأي دليل بشكل عام إلا في بعض الموارد. وهذا الذي ذهب إليه بعض أعلام الشيعة. الشيخ المطهري في كتابه الإمامة اللي هي بترجمة جواد علي كسار في صفحة 50، هذه عبارته في صفحة 53، يقول: والبعض الآخر يعتقد بالمرتبة الأولى والثانية للإمامة، يعني المرجعية الدينية والقيادة السياسية، بيد أنه لا يصل إلى الثالثة، ومقصودة من الثالثة يعني الولاية التكوينية، يعني قال عفريت من الجن، يعني قال الذي عنده علم من الكتاب، يعني ما كان يقوم به عيسى، يعني ما كان يقوم به إبراهيم الخليل، هذا المعنى الثالث الذي يشير إليه. ومما يقال أو يذكر بهذا الشأن أن المرحوم السيد محمد باقر درجئي أستاذ السيد البرجردي، تعلمون من الأعلام، كان ينكر المرتبة الثالثة. إذن لا يتبادر إلى الذهن بأنه شيء جديد، لا، كان يقول نقبل بالقيادة السياسية بالمرجعية الدينية، أما ما زاد عن ذلك فلا دليل. الشيخ المطهري رحمة الله تعالى عليه يقول: لا، نحن نعتقد بالإضافة إلى المرتبتين الأولى والثانية، نعتقد أيضا ماذا؟ بالثالثة. ويتصور أن هذه المرتبة الثالثة هي أوج نظرية الإمام، والواقع أن الأمر ليس كذلك. أوج نظرية الإمامة وهو الاتجاه الثالث، وهو الذي يعتقد أن للنبي والأئمة وساقة الفيض الإلهي. يعني ماذا؟ يعني أن الشيء لا يصل إلى عالم الإمكان إلا بتوسط من؟ إلا بتوسط النبي وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولعله اليوم أقرأ لكم عبارة لا تستغربوا منها ولكنها موجودة، بس في مكان آخر يخالفها ذاك بحث آخر. أقرأ العبارة لكم بعدين أقول من القائل بالعبارة. هذه العبارة يقول أن الله تعالى يفعل ذلك مقارنا لإرادتهم، يعني ماذا؟ يرزقون ويميتون ويحيون ونحو ذلك. يقول هم لا يفعلون، ولكن إذا دعا أحد منهم شيئا الله سبحانه وتعالى ماذا؟ يفعل مقارنا لإرادته، مو فعله، مو فعل الإمام، فعل من؟ فعل كما أنت جنابك تدعو الله يشفيك من المرض فتشفى من المرض، أنت ما شفيت من مرضك، أنت ما شفيت نفسك، الله ماذا؟ شفاك بدعائك. مقارنا لإرادتهم كشق القمر اللي للنبي الأكرم، وإحياء الموتى، وقلب لإبراهيم، وقلب العصا، وغير ذلك من المعجزات، فإن جميع ذلك إنما تحصل بقدرته تعالى مقارنا لإرادتهم لظهور صدقهم. التفت جيدا، سؤال: هذا المقام أعطي للأئمة أو لم يعطى؟ يقول: وهذا وإن كان العقل لا يعارضه كفاحا، لكن الأخبار السالفة تمنع من القول به حتى هذا القدر. ما عدل أن الأئمة بدعائهم يحصل ماذا؟ الإحياء والإماتة والرزق وإلى غير ذلك. فإذا قال به أحد فهو قول بما لا يعلم أو لا يعلم، إذ لم يرد ذلك في الأخبار المعتبرة فيما نعلم. حسب بعد ذلك سيتضح أن هذا الشخص عندما يقول فيما نعلم مكلامه مو جزاف. فإن قلت له: ماذا تفعل في ليلة القدر وما يتنزل على الإمام؟ وأنه يقول: أبدا، هذه لا توجد لها حقيقة، كل ما في الأمر هذا من باب التشريف، وإلا واقعية ما فيه. وأما ما ورد من الأخبار في نزول الملائكة والروح لكل أمر إليهم إلى الأئمة، وأنه لا ينزل ملك من السماء لأمر إلا بدأ بهم، فليس ذلك لمدخليتهم في ذلك ولا للاستشارة بهم أبدا، بل له الخلق والأمر، وليس ذلك إلا لتشريفهم وإكرامهم. خذ موقع تشريفي وإظهار رفعتي مقام. إذن صاحب هذا القول بعد يؤمن بالولاية التكوينية المطلقة للأئمة أو لا يؤمن؟ مو المعنى اللي احنا ده نقوله، ها لا إحياء الموتى، ها يعني الذي كان لعفريت من الجن، هذا البيان الذي قرأته لكم بعد صاحبه يؤمن أو لا يؤمن؟ حتى الأعزة هماتنا لا يتهمونك، والآن هذا رأي صاحب البحر. رأي صاحب البحار طبعا في هالموضوع حتى لا أتهم الرجل. هسه الإخوة أعزائي خلي يتابعون ماذا البحار ليروا أنه واقعا يبقى على موقفه هذا، أو أنه قد يختلف موقفه، أو المهم هذا بشكل واضح وصريح، وعند بحث مفصل في المجلد 25 صفحة 346 وما بعد تحت كتاب الإمامة، فذلكة في هذا البحث يشير إلى هذه القضية بشكل تفصيلي. جيد، إذن أعزائي إلى هنا واضح صار الاتجاه الأول، يؤمن أن السلطات الثلاث موجودة للنبي والأئمة إلا لضرورة، وهي التشريعية والقضائية، ويعني بعبارة أخرى ولاية التشريع بالمعنى العام له. الاتجاه الثاني بالإضافة إلى ذلك يؤمن أن لهم كما كان لذلك العبد الصالح مثلا اللي كان مع موسى، أو إبراهيم، أو عفريت من الجن، أو عنده من علم من الكتاب، هذا موجود للأئمة. الاتجاه الثالث وهو الاتجاه الذي أنا معتقد به وجملة من أعلام الإمامية أيضا يعتقدون، ومنهم السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد الأول، هذا البحث ارجعوا إليه المجلد الأول صفحة 121، يقول من الأخبار في هذا المجال، أولا أقرأ لك المقدمة، يقول والأخبار في هذه المعاني كثيرة متضافرة، يعني مو رواية وروايتين حتى أنك تشكك ماذا في السند. الرواية عن جابر قلت لرسول الله أول شيء خلق الله ما هو؟ فقال نور نبيك يا جابر، خلقه الله ثم خلق منه كل خير. واضح، هذه كل تدل على ماذا؟ على العموم. إذن كل نظام عالم الإمكان واسطة الفيض بالنسبة إليه من أين يبدأ؟ من الرسول صلى الله عليه وآله. ثم الإمام ثم الرسول يبين التفاصيل، ثم أقامه بين يديه في مقام القرب ما شاء الله، ثم جعله أقساما، فخلق العرش من قسم والكرسي من قسم وحملة العرش وسكنة الكرسي من قسم. ثم تبدأ الرواية طويلة إلى أن يصل يقول ثم نظر إليه بعين الهيبة فرشح ذلك النور وقطرت منه 124,000 قطرة، فخلق الله من كل قطرة روح نبي ورسول. اللهم صل على محمد وعلى آله. تفتوا لي أعزائي، نتيجة ما هي؟ إذا النتيجة أن واسطة الفيض لجميع الخلق بمن فيهم الأنبياء والأولياء، من هو؟ هو الرسول الأعظم. ثم تنفست أرواح الأنبياء، فخلق الله من أنفاسها أرواح الأولياء. هذه الرواية تبين أنه للأنبياء أيضا توجد وساطة، ماذا؟ وساطة فيض، بالإضافة إلى الولاية التكوينية التي أشرنا إليها. إذا أعزائي، هذا هو الاتجاه الثالث، عبروا عنه ما تشاءون. إذا أنت كإمامي واقعا مرة تقول أنا أؤمن، اللهم أحيني على ما أحييت علي علي بن أبي طالب، وأمتني على ما أمت عليه علي بن أبي طالب، فيما أعلم وفيما لا أعلم. وهذا هو المطلوب منا في كل صباح، أن نقرأ هذا الدعاء بعد صلاة ماذا؟ الصبح. وهو أنه كثير من معارفهم نستطيع أن نقف عليها ولا نستطيع بهذا العلم الإجمالي أو الاعتقاد الإجمالي. الله إن شاء الله يميتنا على هذا الاعتقاد. هسه إذا أردت تدخل التفصيل، لم تدخل ماذا؟ تدخل هذه التفاصيل التي أشرت إليها. طبعا في الآونة الأخيرة، ما أريد أعبر عن اتجاه، وجد رأي الآن في الآونة الأخيرة، صيحات شاذة هنا وهناك، تقول أساسا أن النبي والأئمة حتى القيادة السياسية أيضا ماذا؟ لا توجد لهم، وإنما فقط لهم مرجعية، ها، المرجعية الدينية والقدوتية والأسوتية الدينية، أما القيادة السياسية لا أبدا. هذه الولاية حتى لم تعطى لا للنبي ولا للأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذا من أين؟ قالوا الناس من ينتخبون فلينتخبوا أحرارا. هذه أكو بدأت هذه الأصوات هنا وهناك تسمع في مثل هذه الأيام. جيد، قلنا بالأمس أن هذه الأبحاث خارج عن محل الكلام. ننتقل أعزائي إلى بحثنا الأصلي لهذا اليوم. هذه كانت تتمة مرتبطة ببحث الأمس. تعالوا معنا إلى ولاية التشريع بالمعنى العام من التشريع، يعني ما يشمل التشريعية والقضائية والتنفيذية. فيما يتعلق بالولاية التشريعية بالمعنى العام، توجد للنبي والأئمة كما بينا ماذا؟ ولاية الإبلاغ، هذه واحدة، وولاية ماذا؟ وولاية التشريع. ما معنى ولاية التشريع أعزائي؟ يعني أن النبي أعطي صلاحية وفوض إليه بإذن الله تعالى أن يشرع بعض الأحكام الثابتة في الشريعة، تعد جزءا ماذا؟ جزءا من الشريعة، كما هي الروايات الصحيحة والصريحة فيما يتعلق بالركعتين في الرباعي، في الرباعية، الركعتين الأخيرتين في الرباعي. السؤال المطروح، ولاية الإبلاغ وولاية التشريع التي هي فروع السلطة ماذا؟ التشريعية، أعطيت للفقيه في عصر الغيبة أو لم تعطى؟ الجواب، أعطيت للفقيه في عصر الغيبة القسم الأول، وهي ولاية الإبلاغ، ولكن ليست هي إبلاغ، وإنما هي ولاية ماذا؟ ولاية الإفتاء، لأنه لابد أن يستنبط، قد يصيب وقد ماذا؟ وقد يخطئ. وهذا بخلاف المعصوم النبي أو الإمام، لا، ليس معنى، لا معنى هناك للخطأ. ومن هنا عبرنا عنها بولاية الإبلاغ، إبلاغ الأحكام الشرعية، إبلاغ الدين. ولكنه للفقيه في زمن الغيبة ماذا أعطيه؟ مو إبلاغ، وإنما هي ماذا؟ وإنما هي عملية إفتاء، هذا أعطي له. وهذا هو القدر المتيقن عند جميع فقهاء الإمامية في عصر الغيب. نعم، بالأمس بينا أن فقهاء الإمامية اختلفوا بأنه هذا الحكم أو هذا التشريع الذي يريد أن يعطيه، من أين يأخذه؟ ما هو المنهج الذي يتبع؟ الأصولي يقول يتبع المنهج الاجتهادي الأصولي، والأخباري يقول ماذا؟ لا لا نوافق على هذا المنهج، ولكن كلاهما يوافق على ماذا؟ على أن له ولاية الإفتاء. ولاية التشريع ما هي؟ أعطيت له أم لم تعط له؟ الجواب أولاً لعدم الدليل عليها، ثانياً لوجود الدليل على عدمها. خلوا ذهنكم يمي، لأنه قلنا الأصل أن الولاية لمن؟ لله. فلكي نخرج عن هذا الأصل نحتاج إلى دليل. بالنسبة إلى النبي والأئمة خرجنا بالدليل، عندنا الأئمة الروايات. بالنسبة إلى الفقيه في عصر الغيبة أعطي أو لم يعطى؟ الجواب لم يقم دليل على أنه أعطي، التفتوا لي، بل قام الدليل على أنه ماذا؟ لم يعطى. ما هو الدليل؟ وهو أن هذا الدين وهذه الشريعة التي جاء بها خاتم الأنبياء والمرسلين ومن بعده الأئمة يوجد فيها نقص أو لا يوجد فيها نقص؟ إذا قلنا أنها احتاجت إلى تشريع يعد جزءا من الشريعة، هذا معنى أنه في الشريعة ماذا يوجد؟ يوجد نقص، والتالي باطل فالمقدم مثله. ولذا أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة الخطبة رقم 18 هذه عبارته هناك، يقول: أم أنزل الله سبحانه دينا ناقصا فاستعان بهم على إتمامه، أم كانوا شركاء له فلهم أن يقولوا وعليه أن يرضى، أم أنزل الله سبحانه دينا تاما فقصر الرسول عن تبليغه وأدائه؟ أي منهما؟ أنتم اللي تدعون بأنه نأخذ بآرائنا ونزيد وننقص، إما أن تقولوا الدين ناقص وإما أن تقولوا الدين تام، ولكن رسول الله قصر ماذا؟ في الإبلاغ، والتالي بكلا شقيه باطل فالمقدم ماذا؟ فالمقدم مثله. والله تعالى يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ويقول: وفيه تبيان لكل شيء، ويقول ويقول الإمام سلام الله عليه يستدل على هذه الحقيقة. هذا مضافا إلى الروايات الصحيحة والصريحة التي قالت: ما من شيء يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم، وما من شيء يبعدكم إلا ونهيتكم عن. جئت إذن أعزائي في السلطة، خلوا ذهنكم يمي، في السلطة التشريعية أعطي للفقهاء في عصر الغيبة فقط ماذا؟ ولاية الإفتاء، لا ولاية التشريع بالزيادة والنقيصة. ومن هنا فلو اجتمع الفقهاء من الأولين والآخرين ليس لهم حق، هذا كله أقوله حتى لا يجي بكرة واحد يقول في ولاية الفقيه أن هؤلاء يقولون يريدون يزيدون الدين لو ينقصون ماذا؟ الدين. لا 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 أبدا، لا يحق مو لفقيه بل لكل فقهاء عصر الغيبة أن يزيدوا بندا واحدا أو أن ينقصوا ماذا؟ بندا واحدا. حلاله حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام، والروايات صريحة وصحيحة وواضحة. إذا هنا انتهينا من السلطة التشريعية، ننتقل أعزائي إلى السلطة القضائية. فالسلطة القضائية أعزائي يعني القضاء بين الناس، وأنتم تعلمون أن السلطة القضائية لها دور أساسي في نظام الحياة، نظام المجتمعات الإنسانية، أساساً إن لم نقل أهم من التشريع ومن التنفيذ، لا أقل يقف على مستوى ماذا؟ هاتين السلطتين. ف في السلطة القضائية من الواضح أنه أعطي النبي والأئمة ولاية القضاء بين الناس، يعني أن الناس إذا وقع بينهم تنازع لا بد أن يرجعوا في التنازع لرفع التنازع لمن؟ إلى الرسول، إلى الأئمة، ولم يسمح لهم بالتحاكم والرجوع إلى الطاغوت، إلى الباطل. هذا قدر متيقن ما بشك، إنما الكلام هل أعطيت هذه الصلاحية للفقهاء في عصر الغيبة أم لا؟ طبعا هنا افتح لي قوس أعزائي، إلى الآن لم نتحدث من هو الفقيه الجامع للشرائط، ها؟ احنا الآن ده نفترض هذا الفقيه مفروغ عن، بعد ذلك سنبين الشرائط من يعطى مثل هذه المقامات. سؤال، أعطي أو لم يعطى؟ أعزائي، اتفقت كلمة فقهاء الإمامية من أصوليين وأخباريين، هسه إذا ما أكو اتجاهات أخرى، على أن هذه الولاية أعطيت للفقيه في زمن الغيب. نعم، وقع الاختلاف في جهات أخرى، وهي تفتولي، وهو أنه أعطيت بدليل لفظي من المعصوم، يعني قال المعصوم إني في زمن الغيبة فوضت أمر القضاء إلى من؟ ها؟ إلى المجتهد الجامع للشرائط أو لا؟ أي منهم؟ الجواب هنا الاختلاف. المشهور لعله بين الفقهاء أنه أعطي ذلك لفظا. شيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه في المكاسب هذه عبارته، يقول: المقام الثاني الذي أعطي للفقيه، المجلد الثالث صفحة 545: الحكومة، فله الحكم بما يراه حقا في المرافعات وغيرها في الجملة، وهذا المنصب أيضا ثابت له بلا خلاف. التفتوا أعزائي، فتوى لا يوجد خلاف من حيث الفتوى، ونصا لا، في هذه نصا شنو يوجد خلاف. سيد الخوي يقول: لا، لا يوجد عندنا دليل لفظي على أنه أعطي هذا المقام. ولذا في مصباح الفقاهة عندما ينقل عبارة الشيخ يحذف منها هذه الجملة، لأنه هو مبناه ماذا؟ في باب القضاء شيء آخر. يقول: أعطي هذا المقام، نعم الفقيه أعطي، ولكنه لا لدلالة الدليل اللفظي عليه. هذا أين يقول؟ في مستند العروة الوثقى كتاب الصوم المجلد الثاني صفحة 88، يقول: وملخص الكلام في المقام أن إعطاء الإمام منصب القضاء للعلماء أو لغير العلماء لم يثبت بأي دليل لفظي معتبر ليتمسك بإطلاقه. سيدنا يعني تقول بأنه الفقيه ما إلى حق يتصدى؟ يقول: لا، أعوذ بالله، لأن رفع الخصومة من ضروريات الحياة، ولا بد أن يقوم به أحد، التفتوا لي جيدا، ولم يعين الشارع، فالقدر المتيقن من هو؟ الفقيه الجامع للشرع. لا من باب أنه أعطاه الولاية، لا لا أبدا، من باب الأمور الحسبية. قال: والقدر المتيقن ممن ثبت له الوجوب المزبور، يعني وجوب الترافع عليه، هو المجتهد الجامع للشرائط، فلا جرم يقطع بكونه منصوبا لا بدليل لفظي بل بهذا الدليل ماذا؟ اللبي الذي أشرنا إليه. وأما غيره لا، لا يوجد عليه لا دليل لفظي ولا دليل ماذا؟ ولا دليل لبي. ما أدري واضح إلى هنا المبنى؟ إذن هذا على هذا الأساس أعزائي، هذه وين تنفعنا؟ خلوا ذهنكم، وين تنفعها؟ تنفعنا، وهو أنه مع الاعتذار فالجملتين فقط أقول، إذا كان عندنا الدليل لفظي على أن الفقيه منصوب، ففي كل مورد شككنا بأخذ قيد زائد ننفيه بإطلاق ماذا؟ الدليل اللفظي، نقول لم يأخذ هذا القيد، ولو أراده ماذا؟ لذكره. إذن إذا شككنا هل يشترط أن يكون مطلقا أو متجزيا؟ هل يشترط أن يكون مطلق؟ نقول إذا أخذ الإمام قيد الإطلاق مجتهد مطلق نلتزم، أما إذا لم يأخذ ويمكن حتى أن يكون ماذا؟ متجزي. هل يشترط هو أن يتصدى أو يمكن أن ينيب أحد مكانه؟ شككنا، هذا فقط إلى معطى أو أعطيت صلاحية أن يعطى. الآن لابد تعرفون أن الفقهاء الآن ينطون وكالة، بعضهم يقول بأنه ولكن ما معطيك وكالة، تعطي شنو؟ وكالة للغير، وبعضهم يعطيه إذن أن ينيب ماذا؟ الغير، ويعطي الوكالة للغير. ففي كل مورد كان دليل لفظي، ففي كل مورد شككنا بأخذ قيد أو دخالة قيد ننفيه بماذا؟ بإطلاق الدليل اللفظي. أما إذا الدليل دليل لبي لابد من الاقتصار على ماذا؟ يعني في كل مورد شككنا في قيد لابد نأخذه أو نرفضه، لابد من أخذه لأن لا نعلم ما هو. فإذا هواي ثمرات لا يتبادر القضية فقط قضية نظرية، لا لا، بها آثار تترتب عليها. جيد، الأخباري شو يقول هنا؟ أعزائي الأخباري يقول بلي نصب الراوي للقضاء مو الفقيه. التفتوا لي جيدا، شو الفرق؟ يقول لا، إذا قلنا فقيه يعني يروح يجتهد ورأيه ماذا؟ على أساس رأيه يقضي بين الناس. نقول لا، مو على أساس لابد يقضي بين الناس. مولانا العبد شلون يقضي بين الناس؟ الفوائد المدنية أعزائي صفحة 241 يقول إن اختلاف المتخاصمين عند القاضي إما ناش من الجهل بحكم الله أو ناش من ذكر أحدهما قضية شخصية وإنكار الآخر إياها. فعلى الأول إذا ما كان يعرفون الحكم الشرعي متخاصفين شو نسوي؟ يقول القاضي عليه أن يأتي بحديث عن أئمة الهدى، يقول لا الحديث إيش؟ ويجتهد هو يقول وهذا رأيه أبدا. ما أدري واضح الفارق الأساسي؟ إذا المنهجين بينهما ما بين السماء والأرض. والبعض وايد يقلل القضية يبسطها، لا هسه اللي قضايا نظرية ما لا لا يا أخي العزيز. يقول القاضي الأخباري يقول أن يقرأ له يأتي بحديث عن أئمة الهدى، يقول للإمام هالشكل داي، فتريد تطيح تريد ماذا؟ ما تطيح، هذا الأمر إليك على أي الأحوال. إذن أعزائي إلى هنا اتضح أن الفقيه أو الراوي على المبنيين على المسلكين له سلطة ماذا في زمن هذا لا نزاع فيه. الآن ترى إحنا إلى الآن ما دخلنا في دائرة النزاع في ولاية ماذا؟ في ولاية الفقيه. خلوا ذهنكم يمي، الآن ننتقل إلى ماذا؟ إلى السلطة التنفيذية. في السلطة التنفيذية أعزائي واحدة من أهم مفاصل السلطة التنفيذية هو أنه قضى الفقيه أو الإمام قضى بين المتخاصمين، قال له هذا الحق لهذا وأنت لابد تدفع هكذا، إيه؟ والذي عليه الحق قال ما أعطي. عند وظيفة النبي أن يستوفي الحق منه ولو إكراها، فيعطيه لصاحب الحق أو يقول له بيني وبين الله وظيفتي أن أعظك، ترى إذا ما أنطيت تروح نار جهنم. يقول له قابل تريد تنام بقبري أنت، أنا ما أريد أنطي. يقول له موفقين إن شاء الله، توكل على الله. هالشكل لو شو يسوي له مولانا؟ ها؟ بالعصا وين؟ يضرب على رأسه كما كان يفعل مولانا أمير المؤمنين في سوق الكوفة عندما كان يخالفون، يدخل سوق القصابين أو يدخل سوق التجار الآخرين ويجد بيديه كذا وكذا، ماذا كان يفعل؟ هذه بعد ما مرتبطة بولاية القضاء أو بولاية الإبلاغ، هذه مرتبطة بولاية ماذا؟ تنفيذ الأمر القضائي، هذه ما مرتبطة. ولذا الآن أنتم في الأنظمة الحديثة في السلطة القضائية، بالإضافة إلى القضاة ماذا يوجد عندهم؟ شرطة قضائية. وظيفة الشرطة القضائية ما هي؟ مو إبلاغ الحكم، وإنما ماذا؟ تنفيذ الحكم. هذا المعبر عنه في كلمات فقهائنا بإقامة الحدود. هنا اتضح السؤال، هل هذه الولاية أعطيت للنبي والأئمة أو لم تعطى؟ ها؟ الجواب لا إشكال ولا شبهة أن رسول الله كان يعمل هذه الولاية أو لا يعملها، يعملها، سيرته القطعية تثبت ذلك، وهي ثابتة أيضا، لأنه معتقدين كل ما ثبت له ثبت لأوصيائه عليهم أفضل الصلاة والسلام. السؤال الأساسي، خلوا ذهنكم يمي، السؤال الأساسي، هل أعطيت هذه الولاية للفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة أو لم تعطى؟ هذه واحدة من موارد النزاع بين الفقهاء في عصر الغيب. فقهاء الإمامية هنا في السلطة القضائية لم يقع بينهم ماذا؟ خلاف، ولكن في هذه المسألة يوجد خلاف. توجد أقوال ثلاثة أعزاء. القول الأول يقول لا، هذا مختص بالإمام المعصوم أو من نصبه نصبا خاصا لهذا الفعل أو ما يشمل هذا الفعل، يعني النيابة شنو؟ الخاصة. هذا قول. ولذا من غير ذكر الأسماء، جملة من الفقهاء لعله المعاصرين منهم من كتب رسالة عملية بعد ما كتب في رسالته باب الحدود. فلو تسأل لماذا، لعله يدافع عنه بأنه مو مبسوط اليد. جيد، مو مبسوط اليد، ولكنه من قال بأنه لابد أن يكون مبسوط اليد 100%؟ مبسوط اليد 5%، طبق 5، 3%، طبق 3. مو يحذف باب الحدود من ماذا؟ من الرسالة العملية. هذا رأيه. الرأي الثاني هو التوقف، وهو المحقق في الشرائع، محقق الحل، يقول بأنه أساسا في القضية مشكلة جدا، لا يمكن البت بها لا إثباتا ولا نفيا. القول الثالث يقول بأنه لا ثابت للفقيه في عصر الغيبة، ولكن بقدر بشرطها وشروطها، إن توفر فبها ونعمة، إن لم تتوفر ماذا يفعل؟ يسقط عنه التكليف، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها أو وسعها. ولكن في هذا الاتجاه الثالث، سأقرأ العبارة، في هذا الاتجاه الثالث أعزائي أيضا يوجد قولان قول يقول كما في القضاء، قول يقول أنه أعطي بدليل لفظي هذا المقام، وقول يقول لا، من باب الولاية في الأمور الحسبية مو بدليل لفظي. وهذا هو القول الذي يختاره السيد الخوئي. فالسيد الخوئي أيضا يصرح بأنه يقيم الفقيه الحدود في زمن الغيبة، ولكن لا بدليل لفظي فوض إليه هذا، بل ماذا؟ بل من باب أنه لا يمكن أن يقام من قبل كل أحد، وإلا لم يستقر حجر على حجر. فالقدر المتيقن من؟ الفقيه الجامع للشرائط. هذا المعنى أعزائي في مباني تكملة المنهاج، الجزء الأول صفحة 224، يقول: يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود على الأظهر. إذن المسألة ما هي؟ إجماعية لو خلافية؟ ها؟ واضح بأنه يوجد فيها خلاف. فلهذا يقول في الحاشية: هذا هو المعروف والمشهور بين الأصحاب، بل لم ينقل فيه خلاف إلا ما حكي، ويظهر من المحقق في الشرائع والعلامة في بعض كتبه التوقف. إذن الأقوال اللي صار ها ثلاثة: قول بالتوقف، قول بعدم الجواز، قول ماذا؟ بالجواز. بنقول جواز بالمعنى الأعم. إلى أن يقول: وهذه الأدلة تدل على أنه لا بد من إقامة الحدود، ولكنها لا تدل على أن المتصدي لإقامتها من هو. الأدلة الشرعية تقول ضروري من قبيل أنه الميت يقبل الشارع أن يبقى إذا لم يكن له ولي ومن يدفنه، يقبل أن يبقى بلا دفن أو لا يقبل، لا يقبل. أما عين أو لم يعين، لم يعين، وظيفة منه؟ وظيفة القدر المتيقن. فقيه، ما وجد الفقيه العدول، ما وجد العدول الفساق، ما يفرق. ولهذا أيضا من باب الأمور الحسبية يقول ماذا؟ ها؟ يقول بأنه ولكنه الآخرين ماذا يقولون؟ يقولون لا، قضية مسلمة لا خلاف فيها. هذه الآن لصاحب الجوار هنا كلام إن شاء الله في غد، والحمد لله رب العالمين.